صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
فجر الانتصار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة إلى حضراتكم، أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج فجر الانتصار، التغطية الخاصة بمناسبة أيام عشرة الفجر المباركة، ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المجيدة. نعم، معكم أحبتي الأفاضل في يوم آخر من أيام عشرة الفجر المباركة. يصادف هذا اليوم 18 من شهر بهمن، حيث تم تسمية هذا اليوم الفنون الرياضة الإيرانية، وهذا سيكون إن شاء الله محور حديثنا معكم لنتحدث عن تألق الفنون والرياضة في الجمهورية الإسلامية في إيران مع انطلاق الثورة الإسلامية. أحبتي الأفاضل، شاركوا معنا من خلال آرائكم وأصواتكم ومداخلاتكم وتعليقكم بهذا الخصوص عبر أرقام هواتفنا التالية في الاستوديو. اثنان وعشرون صفر واحد ثلاثة سبعة ستة اثنان، واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة ثمانية، واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة ثمانية أربعة ثمانية، مفتاح البلد والعاصمة طهران 00981. كما يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب على الرقم التالي 00989388874050. وموقعنا على الانترنت هو arabicradio.net. إذن مستمعينا الأحبة، في تغطيتنا لهذا اليوم من أيام عشرة الفجر نتحدث حول أهم ما حققته هذه الثورة الإسلامية من مكاسب على صعيد الفن والرياضة والارتقاء بالمكانة العالمية للفنانين والرياضيين الإيرانيين، ولنعرف إلى أي مدى استطاعت إيران في عصر هذه الثورة العظيمة أن تتحول إلى نموذج لتربية الفنانين والرياضيين، وأن للفن والرياضة في موسوعة الثورة الإسلامية ما هي المكانة المخصصة لهذا العنوان، عنوان الفن وعنوان الرياضة. في الواقع أحبتي الأفاضل، الثورة الإسلامية في إيران أخذت من الإرث الحضاري الفارسي أجمله، ورمت عليه شالا من القيم يشبه كثيرا حجاب السيدات، فهي أو فهو يحفظ الأخلاق ولا يحجب الجمال، فضلا عن الحفاظ على حقوق المرأة الإيرانية المنصوصة بالقوانين. الكاتب والإعلامي سامي كليب يقول: لعبت الآلة الإعلامية الغربية دورا كبيرا في تشويه صورة المجتمع الإيراني منذ الثورة الإسلامية، لكن الحقيقة أن طهران تشبه أجمل عواصم الغرب أناقة وترتيبا وعمرانا وهندسة ونظافة. ويشير إلى مصداق من يعني هذه النظافة وهذا الترتيب وهذا العمران إلى مدينة أصفهان كواحدة من تحف العالم، كأنها ثريا من ألوان ونور على الأرض وغيرها الكثير من التحف الرائعة. عن الفن في إيران يقول قائد الثورة الإسلامية: أن الوسائل الفنية هي دون شك أبلغ الوسائل التبليغية وأكثرها فاعلية، وأن تأثير الشعر والرسم وسائر صنوف الفن والأصوات الجميلة والألحان اللطيفة، هذه كلها فنون يحصل في إذن المتلقي من حيث لا يشعر، وهذا أفضل أنواع التأثير. السينما فن متقدم ومتطور جدا، لا بل إن الإمام الخامنئي يصل إلى حد ربط الفن بنعم الله، يقول: إن الفن موهبة إلهية وحقيقة جد فاخرة، ومن الطبيعي أن يشعر الشخص الذي منح هذه الموهبة من قبل الله ككل الثروات والكنوز الأخرى بأعباء المسؤولية. إن كل ما فعلته الثورة الإسلامية أحبتي الأفاضل هي أنها قامت مرات عديدة بنقد ذاتي وتكيفت مع العصر دون إخلال بالأصالة والتقاليد. وأعود وأكرر نفس ما قلناه في بداية هذه الفقرة من هذا البرنامج، أن الثورة الإسلامية أخذت من الإرث الحضاري الفارسي أجمله، وبالتالي أصبحت للفن مكانة عظيمة، وأيضا كذلك للرياضة في إيران نجد تألق الشخصيات الفنية وكذلك الشخصيات الرياضية في مختلف الساحات الرياضية على المستويات العالمية والدولية.
والفجر إنا لم نقهر ما دام الصبح قد أسفر، شع النور في وادينا أهل الروح الله الأزهر،
أهل الروح الله الأزهر.
يا عزا قد عم الدنيا، أحيا الإسلام لكي نحيا، في العلم قد ملنا العليا، إيران صارت لم تقهر،
إيران صارت لم تقهر.
الله 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 أكبر.
لن نركع لن نخضع إلا لله، من يسمع من يطمع يوما نرضى.
نحن أنصار الحسين قد منحنا الوردتين، هيهات هيهات أن نطيع الظالمين، هيهات هيهات أن نطيع الظالمين. لن نهاب المعتدين، نحن في عين اليقين، نحن في عين اليقين.
من به تحيا النفوس، الرضا شمس الشموس، الرضا شمس الشموس،
الرضا شمس الشموس.
نعم، في الواقع أحبتي الأفاضل، عندما نتحدث عن الفن، عندما نتحدث عن المجالات الفنية المختلفة ونقارن وضع الفن قبل الثورة الإسلامية وبعد هذه الثورة الإسلامية، نجد أن هذه الثورة الإسلامية برمجت ورصدت رصيد فكري وإيماني لمسألة الفن، بحيث استطاعت أن تنقذ هذه الثورة الفن بشكل عام، يعني المسرح، السينما، الفنون الأخرى من حالات الخراب وحالات الانهيار، وأعطته مكانة عالية، المكانة التي يريدها الإسلام، المكانة التي يرضى بها الله سبحانه وتعالى. وإن كانت هناك هو بيننا وبين تحقيق المطلوب في هذا المجال، ولكن يعني بحسب يعني ما يقال بأننا ما زلنا في بداية الطريق، وعيوننا ترنو إلى تحقيق الهدف المطلوب. إن شاء الله نحقق هذا الهدف 100% بفضل الجهود المبذولة. إذا نظرنا إلى مثلا فن المسرح أحبتي الأفاضل، فن السينما، نجد بأن الثورة الإسلامية وضعت يعني أطر محددة من أجل ممارسة هذا الفن، بحيث يخدم هذا الفن القيم، القيم الإنسانية، القيم الأخلاقية، بحيث يكون هذا الفن في خدمة يعني التربية. مقارنة بسيطة إذا قمنا بها فيما يتعلق بالأفلام والمسلسلات و يعني المسرح في الجمهورية الإسلامية التي يجب أن تندرج ضمن قوانين وقواعد وأصول، مع الأفلام والمسلسلات التي تكون في خارج إيران، نجد أن هناك يعني أسلوب وهناك التزام خاص بإنتاج هذه الأفلام والمسلسلات. لا أريد أن أشير إلى بعض، لا أريد أن أقول أنه لا تكون هناك استثناءات، نعم هناك البعض ربما يخرجون عن هذه القاعدة، وبالتالي بشكل عام يعني يمكن أن أقول بأن الثورة الإسلامية أزالت احتكار المسرح الذي كان ينتمي إلى فئة معينة، إلى طبقة معينة قبل الثورة الإسلامية، جعلته يتمتع بالشعبية، واستطاعت الثورة الإسلامية أن تنشر هذا الفن، الفن السينما، فن المسرح، فن يعني الإعلام بشكل عام في جميع أنحاء البلاد من خلال اللامركزية والعدالة في التوزيع. هذا ربما يمكن القول بأنه واحد من الإنجازات التي حققتها الثورة الإسلامية في مجال الفنون، ولا سيما فن المسرح وفن السينما وما إلى ذلك من الفنون التي أصبحت لها صيت على مستوى العالم. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد إلى فجر الانتصار، والحديث عن تألق الفنون والرياضة الإيرانية مع انطلاق الثورة الإسلامية المباركة. ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ السيد أحمد نجف، مدير قسم الاجتماعي والأدبي والثقافي في إذاعة طهران. حياك الله سيد أحمد، أهلا وسهلا ومرحبا بك، وكل عام وأنت بألف خير.
الله يبارك فيكم، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بك وبالمستمعين الأفاضل وبالكادر الجميل في الاستوديو من العزيز مهندس الصوت سيد شهيدي، و مدونة الاتصالات السيدة سليماني، وكذلك مخرجة البرنامج السيدة بلال. أعدتمونا إلى أيام انتصار الثورة الإسلامية، والحديث عن هذا الملف حديث جميل جدا لما للجمهورية الإسلامية من إنجازات في كافة الأصعدة، ومنها ما تتحدثون عنه في هذا اللقاء.
أحسنت، بارك الله فيك على هذه المقدمة الجميلة. في الواقع أيام عشرة الفجر المباركة في كل يوم نتناول موضوع يعني يرتبط بالثورة الإسلامية والإنجازات التي تحققت بفضل هذه الثورة. اليوم في يوم 18 من شهر بهمن نود التركيز على موضوع الفن وكذلك إلى جانب المواضيع الأخرى والتسميات الأخرى التي يعني يسمى بها هذا اليوم كالرياضة وأيضا موضوع تبيين الحقائق للآخرين باعتبار أن الفن يحمل على عاتقه مسألة التبيين أيضا. يعني إذا نظرنا إلى رسالة الفن هو يحمل مهمة التبيين، يعني يأتي الفن من أجل خدمة القيم، يأتي الفن من أجل خدمة التربية والسلوك وأيضا القيم الإسلامية والإنسانية.
نعم.
وليس الفن من أجل الفن كما يروج له البعض.
نعم.
بشكل عام سيد يعني أريد أن تنقل لنا يعني الصورة التي كانت ربما قبل الثورة الإسلامية فيما يخص بالفن ومصاديق الفن، يعني سواء الأدب، المسرح، السينما، الرسم وما إلى ذلك، والتغير الذي حصل له فيما بعد الثورة الإسلامية.
نعم أحسنتم. حقيقة الجمهورية الإسلامية في إيران بعد انتصارها سعت بالطبع عبر الإيديولوجية الخاصة والمهمة والدقيقة للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه في التزام كافة مجالات الحياة بصورة صحيحة عبر المسار التي يوصلها إلى مطلق الكمال الإنساني. بالنتيجة من أحد أهم مكونات الحياة في واقعها هي مجالات الثقافة بصورة عامة.
نعم.
إذا أردنا أن نحدد الفن من جزيئيات الثقافة نستطيع أن نقول أن الثقافة إطار عام، الأدب، الفن ومنها السينما والمسرح وما شابه ذلك، وكذلك حتى الرياضة. أنت أشرت إلى الرياضة لأن الرياضة أيضا نوع من أنواع الفنون.
نعم.
فنون قتالية.
نعم.
وهناك فنون خاصة يعني
للعروض
بالنتيجة. نعم. هو نوع من أنواع الفن هذا المتعلق بجسم الإنسان وما شابه ذلك. التأكيد لم يأتي اعتباطا، إنما هو تأكيد الإسلام بالنتيجة، وقيم الثورة الإسلامية هي قيم إسلامية في الوهلة الأولى أراد الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه ومن بعده خلفه الإمام الخامنئي أن يركزون على كل مفصل من هذه المفاصل.
نعم.
التي تؤدي إلى خدمة المنظومة القيمية الإسلامية، فكانوا دائما يؤكدون على أن الفن يجب أن يخرج من سياقاته المنحرفة ويدخل إلى مجاله الأصيل، فكانوا يؤكدون على مسألة الالتزام. بالطبع مسألة الالتزام مسألة أيضا شائكة، في البعض يقولون أنه أنتم عندما تلزمون شيئا تحددوه في إطار المعين، لكن أنا أقصد من الالتزام أن تكون يعني الحالة إن كان فنية أدبية أو ما شابه ذلك تحمل رسالة.
صحيح.
يعني الإنسان يكون رسالي، الشباب يكون رساليون، يحملون هدفية معينة، هذه الهدفية توصلهم إلى
نعم. لكن
يعني طريق
يعني
صحيح.
في بعض الأحيان يعني عندما الفنان يريد أن يقدم فنه ويشكل أو يعطي له مصداقية، هذه القواعد وهذه الأطر التي تفضلت بالإشارة إليها ربما تقيده في إيصال الفكرة. يعني إذا كان هو مثلا يشعر بحرية الانطلاقة في الحديث عن فكرته من خلال تجسيده من خلال الفن ربما لكان أفضل. يعني هكذا اليوم مثلا في الغرب يأتون بتجسيد الفكرة من خلال الفن من دون أي إطار أخلاقي حتى، ويجسدون الفكرة بأفضل طريقة وبأفضل صورة. ولكن عندما نأتي إلى يعني المعنى الذي أعطته الثورة الإسلامية للفن نجد بأنه صحيح أن هناك قيود، لكن سؤالي بالتحديد هل هذه القيود تحجم عمل الفنان أم لا، يعني يجعله في يعني يسير في الطريق الصحيح بغض النظر عن مدى وصوله إلى تحقيق الهدف.
نعم. إذا تسمح لي أنا يعني أستعير منك كلمة قيود وأبدلها بكلمة حدود. لماذا؟ لأن القيد يمنعك.
نعم.
الحد يجعل لك ضابطة معينة.
حسنت.
لكل شيء يجب أن يكون حدود. الآن الصداقة، مفهوم الصداقة، التربية، نحن في كافة المجالات التربوية، الأخلاقية، الاجتماعية، حتى السياسية، حتى الحرية. هي أنت تشير إلى قضية الحرية، يعني إذا لم نضع حدود لهذه الحرية الموجودة في داخل إطار الفن لفسد الحال تماما. كل شيء يحتاج إلى ضوابط، يحتاج إلى نقول قوانين، نحتاج إلى مقررات، نحتاج إلى هذه الحدود وليس قيود. لأن
هذا ما يسميه الطرف الآخر، يقول بأنكم يعني تحجمون عمل الفنان أو تضعون له قيود بحيث لا يستطيع أن يعني يمارس عمله ونشاطه الفني بكل حرية.
هذا بالطبع الطرف الآخر. نحن حقيقة نحن
نريد أن نرد عليه يعني.
بالضبط. لأننا نؤسس إلى مرسم كبير ونضع ألوان حسب عقل المتلقي أو حسب تفكير المتلقي، بالنتيجة هو الذي سيرسم ما يجب أن يرسمه في هذه اللوحة. لأن الغرب الآن، انظر إلى قضية الجوائز العالمية التي تعطى إلى حتى السينما الإيرانية المتفوقة حسب رؤيتهم. أي أفلام يختارون؟ يختارون الأفلام التي تقدم رؤية غير نشطة، رؤية ميؤوسة، رؤية
معتمة
ظلامية لواقع المجتمع في داخل إيران.
صحيح.
هذا يصبح أفضل فيلم في الأفلام الموجودة في المهرجانات العالمية. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يضعفوا حالة الأمل والنشاط، وهذا كله يعني ماذا؟ يعني بأننا نرسم لأنفسنا حدود ونتجه بحدود الفن إلى ما يجب أن يكون عليه. يعني هل من الممكن أن نؤسس لفيلم سينمائي أو مسلسل حسب رؤيتنا نقول منفتح، لنجد أن كل المستوى التربوي يصبح ضئيل في مجتمعاتنا؟ هم هكذا يريدون. هل نحن نريد هكذا؟ هل ديننا يقبل هذا؟ هل المفكرون المعتدلون يقبلون بهذه الرؤية؟ إذن يجب أن نضع ضوابط، لا أقول تقييدات، يجب أن نضع حدود. هذه الحدود إذن ضرورية لأجل ماذا؟ لأجل أن نضمن حقوقنا. يعني أنت لو أعطيت لنفسك حقوق كاملة في السياق على سبيل المثال، وتذهب من يعني هذا الشارع،
يعني ضاعت الحقوق الآخرين
تماما.
نعم.
إذن نحن عندما نؤسس في الفن، نؤسس في هذه المجالات إلى وضع حدود وضابطة، إذن نحن نضمن استمرارية هذا ونضمن حقوق الآخرين.
نعم. لذلك يمكننا القول بأن الثورة الإسلامية استطاعت أن تقدم نموذج، سواء من خلال الأطر والقواعد وأيضا على مستوى التطبيق والتجسيد لهذه الأطر، واستطاعت أن تحقق مكانة على المستوى الدولي في مختلف مجالات الفن. السيد اسمح لي لكي نأخذ فاصل ومن ثم نعود ونواصل مع مستمعينا الكرام وبرنامج فجر الانتصار.
بالنسبة للفن والرياضة في الجمهورية الإسلامية، حسب ملاحظاتي وحسب دراستنا لتاريخ الجمهورية الإسلامية ما قبل الثورة وما بعد الثورة، في تقفزات كبيرة حصلت للرياضة والفنون. كان العالم متصور أنه حين يحكم إنسان بالشريعة الإسلامية راح تتعطل هذه الفقرات، هي فقرة الفن وفقرة الرياضة، لكن صدموا حين حصلت إيران على أعلى المراتب بالرياضة بكل أنواعها، وبالفن، الفن التمثيلي أو فن السينما بكل أنواعها. وهذا طبعا من توفيق الله سبحانه وتعالى لكم، أنتم محسودين على هذه النعمة. وحتى شاهدت الفنانات من مصر وغيرها من زاروكم صدموا بالتطور الفني الموجود في السينما الإيرانية والتطور الرياضي وغيرها. يعني شهد لكم الغريب والعدو والصديق بتطور هذه الفقرتين في جمهورية الإسلام. دليل أثبتتم أن الإسلام لا يتعارض والحجاب لا يتعارض مع كل وسائل الحياة العلمية والاجتماعية. السلام عليكم ومصطفى من مصر.
نحييكم من جديد أحبتي الأفاضل، بإمكانكم التواصل معنا والاتصال بنا والتعبير عن آرائكم وملاحظاتكم بخصوص موضوع الحديث عن تألق الفنون والرياضة في إيران من بعد الثورة الإسلامية عبر أرقام هواتفنا 22-317-62 و 22-317-68 و 22-384-88. مفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-21. ينضم إلينا عبر الهاتف فضيلة الدكتور عدنان الغزي الأكاديمي والباحث الاجتماعي من مدينة أهواز الإيرانية. دكتور عدنان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بك.
سلامي وتحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام، أهلا وسهلا بكم.
بارك الله فيك، أهلا وسهلا ومرحبا بك. كان الحديث مع ضيفي في الاستوديو الأستاذ السيد أحمد نجف بخصوص موضوع ما يسميه الغير بالقيود وما يعني نعتبره حدود التي تكون تضبط عمل أي مشروع، ولا سيما في مجال الفن والرياضة. كيف تنظر إلى هذه الحدود التي وضعت في الثورة الإسلامية من أجل دعم الرياضة ومن أجل دعم يعني مكانة الرياضيين سواء على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي؟ تفضل دكتور.
تحياتي مجددا لكم ولكل مستمعيكم.
حياكم الله.
طبعا أنا لم يخالفني الحظ لأسمع ما تفوه وما تكلم به ضيف، لكن أعتقد لابد أن ننظر إلى موضوع الرياضة خاصة من جميع الجوانب التي لابد علينا أن ننظر لها.
نعم.
طبعا هناك بعض الحدود وكما يسمونها الذين يضدون الإسلام والدين الإسلامي بالقيود. طبعا لكل إنسان ظرف يستطيع أن يعيش به من حيث الجسم ومن حيث الرياضة. أنا كان في ذهني سؤال يدور حول موضوع كرة العالم وجميع.
أكيد، يعني مسألة الرياضة أيضا يمكن طرحها في هذا البرنامج باعتبار اليوم نتحدث عن الفنون والرياضة الإيرانية في. نعم. فإذا لديك يعني تعليق في هذا المجال لا بأس، لأن مسألة الرياضة وعالم الرياضة أيضا في إيران يعني يتهم بأن الرياضة أيضا يعني تعاني من بعض القيود بحسب تعبير البعض الآخر.
أنا أعتبرها حدود، يعني بعض الحدود التي رسمت بعد الثورة الإسلامية، طبعا منها بعضها لربما صائبة ولربما في بعض الأحيان لم تكن صائبة. أنا طبعا رأي شخصي ونوعا ما اجتهادات وفقه من جانب بعض الأخوة في هذا الموضوع، لكن أنا أود أن أشير إلى نقطة وكما ذكرت لكم بأن في كأس العالم، يعني طبعا هو هي القيود التي تطرح على المرأة ولا على وليست على الرجال، لكن أود أن أشير إلى نقطة وفي موضوع التساوي الذي يعترف به من قبل نوعا ما الغربيين حول موضوع نوعا ما التساوي بين المرأة والرجل في الرياضة.
نعم.
ولا بد أن تكون في جميع الأنحاء مشتركة، وحتى في هذا الكأس العالم الذي أقيم في قطر رأيت مثلا أحد الحكام كانت امرأة في أحد المباريات. لكن أود أن أطرح هذا السؤال على جميع الذين نوعا ما يعتقدون من حيث الجسم بأن المرأة تساوي الرجل.
نعم.
لذا في جميع الفرق التي تشارك في كأس العالم، إما في كرة القدم، إما في كرة الطاولة، إما في كرة اليد وجميع، لماذا لم يكن مثلا المشاركين في هذه الفرق مثلا قسم من عندهم نساء، إذا كانت المرأة تساوي الرجل من حيث الجسم، من حيث طبعا أنا لا أريد لا سمح الله أن أنكر جميع القضايا في موضوع المرأة،
صحيح.
لكن لابد علينا أن ننتبه إلى هذه الموضوعات. يعني مثلا لماذا نقيم كأس كرة القدم للنساء خاصة وللرجال خاصة؟ طبعا هذا إن دل على شيء يدل على أن جسم المرأة يختلف عن جسم الرجل، وحتى
يعني الآن هناك مسابقات وأندية يعني تنشط فيها النساء حتى في رياضة كرة القدم، وهناك يعني إنجازات كبيرة حصلت للمرأة الإيرانية.
تقام أستاذي الفاضل إن دلت على شيء تدل على هذا أنا الذي طرحته أنا. أما بالنسبة للقيود، طبعا هناك الدين الإسلامي يرسم لنا بعض الحدود وبعض القيود، يعني لا نكون جزمين في نظريتنا، لكن هذه الحدود هي من صالح الرياضة. مثلا في الملاكمة، يعني الملاكمة أنا أعتقد في أول الثورة كانت هي من جملة الفنون الرياضية التي منعت في ابتداء الثورة. لربما يعني لربما وحتى الملاكمة الحرة يعني لربما النظرة التي كانت اجتهادية حول هذا الموضوع هي نظرة أحد الأشخاص مثلا الاستراليات. أما أنا أعتقد يعني لابد علينا أن ندرس هذه المواضيع دراسة تامة وواضحة وصريحة وشفافة.
نعم، يعني بالتالي دكتور القيود كما تعبر أو الحدود التي وضعتها الثورة الإسلامية لبعض النشاطات الرياضية مثل الملاكمة الحرة، يعني هل أنت معها أم ضدها؟
يعني أنا أعتقد هذه اجتهادات شخصية واجتهادات أفضل.
نعم، أنت فتحت باب الحديث وقلت أن هذا رأي وكان
رأي
يمكن يعني مناقشة هذه الأمور.
أنا لا أحمل في رأي ولا أحمل رأي على أي أحد، لكن أعتقد بأن هناك بعض القضايا التي رسمت من جانب الإسلام أو أخذت من الفقه أو الشرع الإسلامي هي بعض الحدود التي رسمها بعض الفقهاء أو بعض الذين نوعا ما لهم يد في الموضوعات الدينية، لكن هذه مطلقة أم هذه جزمية أم هذه نسبية هذا ترجع أو أعتقد هذا الأمر يرجع إلى الزمن والزمن سيكشف كثيرا من النقاط.
جيد، اسمح لي لكي استطلع رأي الأستاذ سيد أحمد معنا في الاستوديو. يعني مسألة الحدود التي وضعتها الثورة الإسلامية لبعض النشاطات الرياضية، يعني اليوم هناك مثل ما تفضل هناك الملاكمة الحرة التي لربما تنتهي إلى قتل أحد المتسابقين. الثورة الإسلامية انطلاقا من يعني القيم الإسلامية هناك وضعت حدود وشروط لحتى مشاركة المرأة المسلمة في هذه النشاطات.
بالطبع أحييك مجددا وأحيي أيضا الدكتور الضيف الغزي. بالطبع أنا مع رؤيته وقد ذكرت لك هذه المسألة، هناك ممكن فرق بين التقييد وبين الحرية. أن
نعم.
نقول نحن نقيد، هذا برأيي غير يعني مقبول، لأننا لا نقيد إنما نضع ضوابط، هذه الضوابط كما أشار الدكتور وفق الرؤية الإسلامية التي تتبناها الجمهورية الإسلامية أو يتبناها الفرد الشرقي في مجتمعاتنا الشرقية. إذن هي حدود، هذه الحدود تضمن نجاح سير العملية بصورة صحيحة. لكن لا أوافق فضيلة الدكتور عندما يقول هناك تقييد للمرأة، هناك ضوابط إسلامية موجودة في داخل التشريع الإسلامي هي التي لابد من العمل بها وفق هذا القانون، لأننا نحن ندعي الإسلام. بالطبع لابد أن نؤمن بما تمليه الشريعة الإسلامية. حتى وإن كانت اجتهادات من قبل المجتهدين فهي اجتهادات إذا يعني قلدنا المرجع الفلاني أو ما شابه ذلك تلزمنا هذه. بالنتيجة النظام الإسلامي والجمهورية الإسلامية في إيران قانونها أيضا مستقى من داخل الشريعة الإسلامية ومكون من سيرة ومسيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت والقرآن الكريم ككتاب للمسلمين عامة. إذا لم نضع هذه الحدود، أنا أخالف كلمة التقييد، إذا لم نضع هذه الحدود لتاه علينا كل شيء، يعني لتعدينا على حدود الأمومة، لتعدينا على حدود المرأة. كما أشار هناك إذن ضوابط مختلفة يجب أن نتداركها ونتدارسها لنضع موضوعة هذا الحد. يجب أن يكون قضية الملاكمة، أنت شفت قضية الملاكمة، قضية الملاكمة وفق الرؤية الشرعية ممكن تكون فيها إشكالية في حالة الضرر والإضرار بالنفس.
بينما الرياضة لي يعني الانتفاع البدني
بالضبط، والمجتهد ممكن من هذا الجانب يقنن شيء ويترك شيء. بالطبع يعتمد على روايات أهل البيت، يعتمد على الرؤية العقلية، الرؤية رؤية القرآن الكريم وما شابه ذلك.
يعني في عودة إلى فضيلة الدكتور عدنان، دكتور يعني اليوم نجد أن أصحاب الرياضة أو الرياضيين والفنانين في الإيرانيين في مختلف الساحات الدولية يسجلون حضور بشكل قوي ومقتدر ويحصلون على يعني مكانات متقدمة في هذه المسابقات التي تجرى في العالم. هل برأيك هذه الحدود التي يعني وضعت هل منعت الرياضيين والرياضيات وكذلك الفنانين والفنانات من الحضور في هذه يعني المجالات الدولية وتسجيل نقاط متميزة لهم؟
أنا أستاذي الفاضل ما أدري قل عدو كنت أتكلم حول هذا الموضوع، لكن أود أولا
في ثلاث دقائق أو أربع دقائق يعني.
طيب لما تفضل به السيد أستاذ أحمد، طبعا تحياتي للأستاذ أحمد،
الله يبارك فيكم، حياك الله دكتور.
فقط أود قبل أن أدخل في الموضوع أشير إلى هذه النقطة. أولا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي حثنا على الرياضة، وهو الذي قال في حديث عاموا أولادكم الرياضة خاصة في جانب السباحة والرماية وركوب الخيل.
نعم،
هذا من جانب الرياضة. طبعا ديننا ومذهبنا واجتهادات علماؤنا تؤكد بأن الرياضة هي أصل ثابت وطبعا مؤكدة في الإسلام.
صحيح.
أما من جانب التقدم في إيران الإسلامية بعد الثورة في هذه المجالات، نعم أنا أؤيد هذا الذي تفضلت به، تفضلت به حضرتك. وطبعا هناك تقدم كثير وواسع وشاسع في جميع المجالات، في الرياضة، في كرة القدم، في كرة السلة، في المصارعة، في الملاكمة حتى.
نعم.
لكن هل بعض الحدود كما نعبر نحن عن هذه القضايا التي فرضت على بعض الرياضيين منعت بعض الرياضيين؟ ما لي دليل لابد أن نؤكد على رفع هذه المشاكل التي صارت أو كانت عائقا في طريق الرياضيين. أنا قلت لكم هناك والسيد أحمد أيضا أكد على هذا الموضوع بأن هناك بعض الاجتهادات الشخصية لربما منعت. نحن نعلم مثلا الشطرنج كان في ابتداء الثورة الإسلامية ممنوعا.
نعم.
لكن بعد الثورة الإسلامية يعني في أوائل الثورة الإسلامية. صحيح. كان ممنوعا، لكن بعدها طبعا أصبح هذه القضايا يعني أستاذي الفاضل لابد أن تحل من قبل القضايا الفقهية والاجتهادية. يعني
نعم دكتور عدنان، بين قوسين يعني فقط هناك ملاحظة، يعني إذا الفن أو الرياضة تكون تابعة لمسألة الشريعة الإسلامية هذا لا يختلف. يعني الشريعة الإسلامية تنظر إلى الوقت، تنظر إلى الظروف المعاصرة، في بعض الأحيان يرى أن مثلا لعبة الشطرنج يعني ممارسة غير شرعية، يعني تفتي ب حرمة هذا الشيء، ولكن في بعض الأحيان تخرج هذه اللعبة من سياقاته المحرمة، فيعني تكون اللعبة مشروعة.
ما زال عفوا أستاذ أمير، وأعتذر عن أيضا مداخلتي مع الدكتور، المشرع الإسلامي هو حسب ضوابط ومقررات وقراءة خاصة لظروف العصر يقدم رؤية شرعية. ولحد هذه اللحظة ممكن عند مرجع من المراجع، عند المشرع الإسلامي في البلد الفلاني أو في المكان الفلاني، يختلفون في نوع من أنواع الرياضة أو حتى الفن، تقديم النوع، حتى آلات الموسيقية، بيع الآلات الموسيقية أو ما شابه ذلك، أو نوع الأنشود التي تقدم، كل ذلك أنواع فن بالنتيجة. صحيح. رياضات. صحيح. كذلك تختلف هذه الرؤية حسب السياقات، من هذا المجتمع إلى هذا المجتمع، من هذا الظرف إلى هذا الظرف. القضية. صحيح. متعلقة بالتجديد، وأحد أهم أركان الإيجابية عند المشرع الإسلامي في. صحيح. التشريع الشيعي هو. نعم. قضية الاجتهاد، أن يتغير الرأي عنده حسب الظروف السياسية الاجتماعية التربوية. جيد. وما شابه.
جيد جيد، نغلق القوس لكي يتحدث لنا دكتور عدنان، مع شديد الاعتذار، تفضل دكتور.
شكرا أستاذ أحمد.
الله يبارك فيك.
تفضل سيد أحمد. الشرع الإسلامي أو الشارع الإسلامي يعني هو دائما ما يعين بعض الحدود وبعض الضوابط، وتعيين وتخصيص هذه القضايا، مثلا كما تفضل بموضوع مثلا بيع الآلات الموسيقية كان في الفقه الإسلامي مثلا نوعا ما حرام.
حرام. نعم.
وحتى الشطرنج يعني أنا. نعم. أدرس هذا موضوع الفقه في الجامعات، في جامعة الأهواز.
نعم.
كان حراما في اللمعة الدمشقية مدرسه. صحيح. لكن بعد الثورة الإسلامية يعني بعد ما بعض العلماء تدخلوا في هذا الموضوع وحلوا هذه المشكلة. مشكلات كثيرة نستطيع أن نحلها من خلال الفقه الإسلامي، خاصة الفقه الشيعي الذي هو أنا أعتقد يعني نوعا ما هو من أحدث فقه العالم الإسلامي، ونستطيع أن نتيح المجال والفرصة للرياضيين وصاحبين الفنون، صاحبي الفنون الذين يبتكرون ونوعا ما يظهرون وجودهم في هذه. نعم. الساحة.
نعم، أحسنتم دكتور عدنان الغزي الأكاديمي والباحث الاجتماعي، كنت معنا من مدينة أهواز، شكرا جزيلا لك لهذا الحضور. مستمعينا حياكم الله. مستمعينا الكرام ابقوا معنا لحظات ونعود إليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهني أنفسنا وأنفسكم بذكرى عشرة الفجر المباركة، بذكرى انتصار الثورة الإسلامية، هذه الثورة التي أعادت الأمل لكل الناس الذين استضعفوا والذين تم استهدافهم من قبل الاستعمار وأديان الاستعمار. نبارك لكم هذا العرس الثوري العظيم الذي منحنا الله سبحانه وتعالى إياه، منحه لنا في هذه الفترة عندما سمعت إسرائيل بوجود الثورة الإسلامية وانتصارها. أتى بوشديان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق وقال حصل زلزال كبير في المنطقة لم نكن نحسب له أي حسبان، ولم نكن نعرف أنه سوف يصل إلى هذه المرحلة من الانتصار، ولكن علينا أن نعمل على صد هذا الزلزال وعلى يعني تدمير موقعه، ولم نكن ندري كيف أصبح هذا الأمر. حتى ريغان الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت جن جنونه وبدأ بدراسة المذهب الشيعي آنذاك عندما سمع بانتصار الثورة الإسلامية، بل وحتى قبل ذلك كان قد بدأ بدراسته لسنتين من وجوده على رئاسة أمريكا عندما رأى هذا التيار العظيم المتصاعد. ولكن عندما وصل في هذا الأمر أيقن على أن هذا التيار هو أكبر تهديد لأمريكا ولإسرائيل ولقواعدهم العسكرية في المنطقة. مجرد وجود هذه الثورة هو ليس بدليل خير على أمريكا. ونحن دائما نقول يا إخوتي الفضل ما شهدت به الأعداء مبارك علينا وعليكم هذه الثورة العظيمة، مبارك علينا وعليكم ذكرى انتصارها وذكرى تأسيس الجمهورية الإسلامية المباركة، مبارك علينا وعليكم عندما أتى الشيخ فضل الله المحلاتي رحمة الله تعالى عليه وبشر الناس بوجود الثورة الإسلامية، عندما قال في راديو الإذاعة الإسلامية المباركة راديو إذاعة الطهران عندما قال كلماتها لأول مرة هنا صوت ثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية المباركة، مبارك علينا وعليكم، شكرا جزيلا لكم وجزاكم جزاء المحسنين.
نعم حياكم الله وشكرا جزيلا لهذه المشاركة. في الدقائق الأخيرة من البرنامج جرى الحديث أستاذ سيد أحمد يعني بخصوص مسألة الفن وتجسيد الفن وكيف لعبت الثورة الإسلامية الدور من أجل أن يكون الفن في خدمة القيم وليس أن يكون الفن وحتى الرياضة وما إلى ذلك من المساحات الرياضية والفنية أن تكون مطلقة ومن دون أي حدود وأي رادع، بل بالعكس يعني الفن يكون ناتجا عندما يكون في خدمة البشرية في خدمة الأخلاق
يعني الفن هو ليس هدف إنما هو وسيلة.
نعم لأن هناك البعض يقولون الفن من أجل الفن،
هذا غلط، هذا غلط. يعني مغلوطة. لماذا؟ لأنه هنا يعتقدون أن الفن هو هدف، في حين أنك يعني تجيد الفن لأجل إظهار قيم إنسانية، قيم سماوية، قيم أخلاقية، قيم سلوكية، إبرازها للمجتمع كي يتعلم المجتمع من هذا الفن ما هي أهم هذه القيم التي أنت تريد أن تركز عليها، وإلا الفن لأجل الفن فهذه رؤية برأيي مغلوطة. أحسنت.
والموضوع الآخر الذي يؤكد على أن الثورة الإسلامية التي بنيت على أساس القيم الإسلامية أنها قيم نابضة، أنها قيم تحترم الوضع والأجواء والظروف، أن مثلا كما تفضل الدكتور عدنان يعني في فترة من الزمن كانت لعبة الشطرنج محرمة، ومن بعد مضي فترة واطلاع المرجع على الأوضاع الزمنية أفتى مثلا بعدم حرمته مثل ما كان، يعني حتى كان هناك تكريم، يعني السيد الخامنئي كرم ما أحد الممارسين لهذه اللعبة، شاب كان يعني يافع رفض أن يشارك مع في المسابقة يشارك مع منافسه من الكيان الصهيوني، فهذا يعني كرمه
لماذا
السليماني
لماذا؟ لأن الرياضة هنا إن كانت رياضات مختلفة هي ليست يعني هدف إنما هي وسيلة، لأن أنت مع يعني تمارس الرياضة تدخل شئت أم أبيت قضايا سياسية، قضايا تربوية، قضايا أخلاقية في إطارها. عندما نرفض شيء نحن بقيمنا نرفض الكيان الصهيوني ككيان محتال غاصب، إذن لا وجود له حتى في السياقات الفنية، لا وجود له حتى في السياقات الرياضية، لا وجود له حتى في السياسة، يعني عدونا كيف نحن نتعامل مع عدونا في هذا الإطار؟ إذن كل شيء، ولا أحد يجب أن يقول أنه الرياضة لا يجب أن لا تدخل فيها السياسة. كل شيء هو
هم الآن اعترفوا بهذا عندما رفضوا مشاركة روسيا في كأس العالم.
أحسن بارك الله.
نعم شكرا جزيلا لك سيد أحمد نجف مدير القسم الاجتماعي والثقافي والأدبي في إذاعة طهران، وأيضا شكرا لحضورك معنا في هذا البرنامج، وشكرا موصول لمستمعينا الأحبة على طيب المتابعة والمشاركة في البرنامج. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.